إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الشموس المشرقة والأقمار المنيرة نتصفح أو نقرأ في صفحات التاريخ، بين سطوره نستخرج الروائح الزكية والنسمات العابقة من هؤلاء الأماجد الأكارم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم على موعد مع خير هذه البرية، مع خير هذه الأمة بعد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الرجل الذي فرق الله به بين الحق وبين الباطل، مع الرجل الذي كان أقوى ما يكون في الأمة في الحق، كان حاسما حازما قويا لينا رقيقا رضي الله عنه وأرضاه، مع عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن غالب القرشي العدوي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي بن غالب. عمر بن الخطاب عاش من العمر، يعني بلغ في سنين عمره في الجاهلية 35 عام، ثم عاش 30 سنة على الإسلام. قد ثبت أركان هذا عرش المسلمين، وثبت أركان الدولة الإسلامية، وطارت أجنحته مشارق الأرض ومغاربها يدعو إلى الله جل وعلا وينشر دين الله جل وعلا، وقد فتحت له الدنيا بأسرها وخزائن كسرى وقيصر على عهده رضي الله عنه وأرضاه. عاش في الجاهلية جلدا صلبا صلبا، وكان غليظا فظا رضي الله عنه وأرضاه. كان أبوه الخطاب بنفس هيئته، كان فظا غليظا، وكان خاله أغلظ من أبيه وهو أبو جهل عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا جلدا في الجاهلية، وكان سفيرا لقريش في الأحداث أو في الاختلاف بين القبائل أو الحروب، كان سفيرا لهم، ولكنه كان مغمورا أيضا في قريش، لأن مقياس الناس عند قريش في هذه الأونات من الأزمنة المال والولد، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه قليل المال قليل الولد، فكان مغمورا في قريش، ولكن الله جل وعلا أعزه بالإسلام وأعز الإسلام به، فكان بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر السمع والبصر، وكان وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مشورته رضي الله عنه وأرضاه. أما إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه فيذكر أهل السير قصصا عجيبة في إسلامه، قد علا بسيفه وأشهره ذاهبا إلى رسول الله ليقتله، كان فظا غليظا، يقول هذا الرجل الذي جاء يفرق بين الوالد وولده، بين الأب وابنه، وتفه أحلامنا وتفه آلهتنا، فأخذ سيفه يرتحل إلى رسول الله ليقتله. فقال له رجل: إذا كنت فاعلا فافعل في أهل بيتك، فانظر إلى أختك وزوجها فقد أسلم أو فقد طبئ. فذهب إليها فوجدها تقرأ القرآن فصفعها فأدمى وجهها، فلما رأى الدم منها رق لها، ثم قال: ائتني أعطيني هذا الكتاب الذي بيدك. قالت: لا، إنك نجس أو نجس. والنجاسة هنا نجاسة معنوية، لكنها أبت أن تعطيه الكتاب حتى يغتسل أو يتوضأ. هنا استأنس بهذه الوقعة على أمر مهم هو خلاف فقهي، لكن بهذه الوقعة استأنس على الراجح من هذا الأمر الفقهي أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، المصحف لا يمسه إلا متوضئ، فقالت لا حتى تغتسل أو تتوضأ. فدخل فتوضأ فأخذ الكتاب فقرأ: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فرق قلبه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه حمزة من بعيد قال هذا عمر، إن جاء لخير فهو له خير وإن جاء لغير ذلك فقتله علينا هين. فلما دخل عمر رضي الله عنه وارضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رسول الله فأخذ بتلابيبه وقال الآن يا عمر الآن يا عمر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، وكانت الدعوة تصيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كان طويلا يعني رجلا طوالا، كان إذا مشى بين الناس مشرفا عليهم كأنه على بعير، يعني من طوله يحسبونه يركب البعير من طوله رضي الله عنه وأرضاه. كان أبيضا مليحا أطلع رضي الله عنه وأرضاه. بعدما أسلم عمر بن الخطاب قال ابن مسعود مشهرا كلمات تحفر على الصدور في منقبة عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال كان إسلام عمر نصرا وهجرته، أو قال كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وإمامته رحمة. كان إسلام عمر فتحا يعني فتح الخير كما سنبين قوته كيف نشر الله الإسلام بإسلام عمر. قال كان إسلام عمر فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت إمامته رحمة. لما دخل على رسول الله وأسلم ما يعني قوته هنا تظهر لأنه قوي في دينه. قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال لما الإخفاء الآن ولما الاختفاء الآن؟ لابد أن نعلنها صراحة أننا على الإسلام وعلى الإيمان. ثم قام فطف الناس صفا ثم صف الناس صفا آخر، فتقدم الصف الأول عمر بن الخطاب ووضع على الصف الثاني أسد الله وأسد رسوله وأسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب. فذهب حمزة في الصف حمزة مقدمة الصف الأول أو عمر في مقدمة الصف الأول وحمزة في مقدمة الصف الثاني، ويتوسط الصفين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى مكة فأعلنوا الصلاة أمام قريش، فاشتاقت قريش غيظا وتألمت ألما شديدا لما رأت عمر وحمزة. كبيرة قريش في القوة والجلد، عمر وحمزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسط ذلك. ثم بعد ذلك قام عمر قال يعني من أشد الناس أو أكثر الناس نقلا للأخبار؟ قالوا فلان. فأخذه وقال له أنا علمت أنني صبأ يعني أسلمت؟ فقام الرجل مسرعا إلى كل بيوتات قريش قد صبأ عمر قد صبأ عمر، وهو يقول لا بل أسلمت بل أسلمت. ثم قال من أشد الناس تغيظا لإسلامه؟ خاله أبو جهل. ثم ذهب فذهب إليه فقرأ عليه الباب ففتح فقال يعني حي هلا بابن أختي. فقال له عمر أنا علمت أنني على دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فطفع الباب في وجهه تغيظا رضي الله عنه وارضاه. ومن قوته في إعلاء كلمة الله جل وعلا ونصرة الدين والحق قام عند الهجرة قال اسمعوا لكبار قريش ولسادة قريش، أخذ الرماد وذره على العيون وقال شاهت الوجوه يعني أو شاهت الوجوه شاهت الوجوه يعني قبح الله هذه الوجوه، إني مهاجر إلى ربي، فمن أراد أن تسكنه أمه فليأتي ورائي خلف هذا الوادي. وهاجر معلنا بهجرته رضي الله عنه وأرضاه. نعم الرجل ونعم الصاحب ونعم الأمير رضي الله عنه وأرضاه. كان والله عابدا زاهدا متصدقا فقيها ورعا عالما مجاهدا. جوانب العظمة في شخصية عمر لو جلسنا شهورا وسنين ومجلدات نتكلم عن هذه الشخصية الفريدة نسيجا وحده لم نعطيها حقها، لكن اليوم نتكلم مع عمر الزاهد العابد الفقيه العالم. عمر رضي الله عنه وارضاه أوجز وأعذب وألطف ما قيل في زهد عمر ما قاله بعض المؤرخين إن الدنيا لم ترد أبا بكر وأبو بكر لم يرد الدنيا، لأن أبا بكر زاهد. قال إن الدنيا لم ترد أبا بكر لم تفتح عليه ولا خزائن كسرى ولا قيصر فتحت عليه. قال أبو بكر لم يرد الدنيا ولم ترده الدنيا، أما عمر أرادته الدنيا ولم يردها رضي الله عنه وارضاه. كان يقف خطيبا للناس وثوبه مرقع، كان يأكل الزيت والخبز ويقول لبطنه بعدما يربط عليها الحجر والحجرين يقول قرقري كما تريدين، أو يقول قرقري كما تقرقري، والله ما في إلا هذا الطعام. زيد وخبز رضي الله عنه وارضاه من الزهد كما سنبين جوانب العظمة في شخصية عمر. وكان والله متصدقا، كان منفقا. لما استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام للإنفاق في سبيل الله، ذهب بشطر ماله ووضعه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم شطر مالي. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. وأيضا لما أصاب مالا في خيبر، قال ابن عمر كما في الصحيحين: يعني أصاب عمر مالا، لا يعني ما أصاب خير مالا خير من هذا المال قط، وهو سهم في خيبر. فذهب إلى رسول الله قال: ما عندي مال خير من هذا المال، ضعه فيما شئت يا رسول الله. فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون وقفا لله. قال: إن شئت حبست الأصل وسبلت الثمرة، يعني أوقفت في سبيل الله. فأوقفه عمر في اليتامى وللقربى والمساكين، حتى ناظر هذا الوقت جعله يأكل منه غير متمول، فكان منفقا في سبيل الله، حتى أنه مات وعليه ديون يكتسبها ابن عمر يسد عنه ديونه بعد عنه هذه الديون بعد مماته رضي الله عنه وأرضاه. وكان والله فقيها عابدا. كان عمر بن الخطاب لا يترك الليل أبدا، بينه وبين ربه ساعة يخلو فيها بربه، يتذلل يدعو الله جل وعلا، يستغفر سحرا، يتلو كتاب ربه والناس نيام. بعدما يعني يرخي الليل سدوله وغارت نجومه يقوم يناجي ربه. ذات مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فسمع عمر وهو يقرأ في الليل يقيم الليل بصوت جهوري. ففي اليوم التالي قال له: يا عمر قد مررت، وكان قد مر بأبي بكر فرآه يقرأ بصوت منخفض. فسأل عمر: يا عمر رأيتك تقرأ في الأمس وكنت تقرأ بصوت جهوري. فقال: يا رسول الله انظر حتى القوة في الحق، انظر إلى الجواب البديع. قال: يا رسول الله أوقظ النائم أو أوقظ النومان وأطرد الشيطان. بالقوة يطرد الشيطان رضي الله عنه وارضاه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفض بعض من جهورية صوته رضي الله عنه وارضاه. وكان رضي الله عنه وارضاه عابدا زاهدا فقيها عالما، يحرص على طلب العلم الذي نظر في هذا الزمان. ونحن في فتن، والله ليس بعدها فتن، وأقسم بربي آلمني ويدمي قلب كل مسلم أن الأصاغر يتكلمون في أمور عظام، يتخبطون خبط العشواء كأنهم يتقحمون النار على بصيرة، يتكلمون بغير علم، ولا علم لهم، والمستمع لا علم لهم. وهذا والله الذي لا إله إلا هو، ما هو إلا لترك العلم وتصديقا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويرتفع العلم، أو حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، ويتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون بغير علم فيضل يعني فتاوى تصل بالناس إلى شفير جهنم، بل تصل بالناس إلى الخروج من الدوائر الصحيحة التي يمكن أن تعتبرها في الدين بسبب الجهل وبسبب عدم العلم. فالناس في يعني في غفلة مميتة مزرية، لا يعلمون عن دينهم شيء، وأيضا يتركون طلب العلم لأنهم يحسبون أن العلم كلمة طيبة دون الدراسة التي تعلمهم كيف يتعبدون لله جل وعلا بتوحيد خالص دون أدنى شرك. كان عمر بن الخطاب سنديد هذه الأمة، عمر بن الخطاب أمير هذه الأمة، كان طالبا للعلم، كان يحرص على مجالس التحديث. إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يعلمهم، كان يحرص عمر بن الخطاب أن يجلس في مجالس العلم. وحتى انشغله الزرع أو انشغله الزرع أو التجارة، كان يتناوب مع أنصاري حفظا وحرصا على العلم. فكان يتناوب مع أخيه الأنصاري، يجلس المجلس اليوم فيأتيه فيقول: قد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كذا وكذا وكذا. وهو الآخر يأتي في اليوم التالي يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينقل هذا العلم لأخيه الأنصاري حرصا على العلم، لأنه يعلم أنه لن يرتقي عند ربه ولن يفوت من الفتن والمحن إلا بالعلم. ولذلك شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وحيا من الله، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أشرب اللبن. فكان السلام يقول كأني يعني الري بلغ أظفاري، ثم أعطيت فضلتي لعمر. قالوا: يا رسول الله وما أولته؟ يعني أولت شرب اللبن على إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أولته على العلم. وهذه شهادة مطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على فضل وفقه وعلم عمر بن الخطاب، بل وعلى دين عمر بن الخطاب وورع بن الخطاب. أيضا في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام الناس عليهم قمط ثياب، وهذه أيضا من فقه تأويل الرؤى. رأيت الناس عليهم قمط، منهم من يبلغ قميصه إلى ثديه ومنهم من يبلغ دون ذلك، ورأيت عمر يجر أو يجرجر قمصه. قالوا يا رسول الله وما أولته؟ قال أولته على الدين. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي بالدين وبالعلم وبالفقه رضي الله عنه وارضاه. ولم لا؟ وقد أتاه الله مقومات العلم، فهو الملهم المحدث، تتكلم الملائكة على لسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ما كان في من كان قبلكم محدثون، ولو كان في هذه الأمة محدث لكان عمر، يعني عمر بن الخطاب هو الملهم الذي تتكلم الملائكة على لسانه. فسرها بعض العلماء بالتفرد شدة الذكاء، وهذا في عمر حق. وأيضا فسرها بعض العلماء بأن الملائكة تتكلم على لسانه بالحق، وإليكم بيان ذلك. فقد وافق ربه في أكثر من 20 موضع من القرآن قبل أن تنزل الآية يقولها عمر، كما في البخاري قال عمر وافقت ربي في 4 أو قال في 3، أما الأولى فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، هذا من عمر رضي الله عنه وارضاه، وافقه ربه لأنه ملهم تتكلم الملائكة على لسانه، فقال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال والثانية قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن يدخل عليهن البر والفاجر، قبل أن تنزل آية الحجاب، فنزلت في وقتها، فنزلت وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال والثالثة أنه لما اجتمعنا النساء على النبي صلى الله عليه وسلم قلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله الله أزواجا خيرا منكن، بنفس نص الآية موفق رضي الله عنه وارضاه. أيضا قال وافقت ربي في 3، ثم ذكر منها أسارة بدر لما تشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وقال نأخذ الفدية، وقال عمر أرى يا رسول الله أن تعطيني فلان بن الخطاب فأضرب عنقه ولا أبراء. تحقيق لركن التوحيد، ركن لا إله إلا الله ولا وبراء، وعمر يشهرها علنا ولا أن وبراء. قال يا رسول الله أرى أن تعطيني فلان بن الخطاب فأضرب عنقه، وأرى أن تعطي عقيل لعلي بن أبي طالب أخوه فيضرب عنقه، وأرى أن تعطي فلان ابن أبي بكر فيضرب عنقه، ولا لله جل وعلا ليعلم أنه لا هوادة في قلوبنا ولا محبة لأهل الشرك والكفران. عمر رضي الله عنه وارضاه لما قال ذلك مال النبي صلى الله عليه وسلم لقول أبي بكر بأخذ الفدية، فأنزل الله موافقا لعمر وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، فبكى رسول الله وبكى أبو بكر ووافق الله جل وعلا عمر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا عمر وافقه الله في مسألة أخرى لما دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دعي إلى الصلاة على المنافق الأكبر عبد الله بن أبي بن سلول، قام عمر في وجهة النبي صلى الله عليه وسلم مقام صدره، قال يا رسول الله هذا الذي قال يوم كذا كذا وكذا، يعني يوم المصطلق غزوة المصطلق بني المصطلق، لما رجع قال ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال يا رسول الله على هذا أو على عدو الله تصلي؟ قال إليك عني يا عمر فإن الله خيرني، إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله له، فخيره فقال استغفر لهم لعل الله يغفر لهم، فأنزل الله موافقا لعمر ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. فكان ملهما موفقا رضي الله عنه وأرضاه. وأمتع ما يكون من ذلك لما احتار النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه يستشيره في حديث الإفك فقال يا رسول الله انظروا إلى الموافقة، عبد موفق وفقه الله لما يرضيه، قال يا رسول الله من زوجك إياها؟ أجيبه كيف الله انا اريد الاخوه بس المتشرذمه في الاماكن هي سنه، انا اريد سنه، ما اللي يسمع يسمع ما يسمع له حق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما راى اصحابه المتشرذمين في كل مكان قال ما لي اراكم عزين، يعني متفرقين، فبين لهم ان الاجتماع الملائكه تحف الاجتماع. فالصحابه من التسليم لامر النبي قالوا فاذا فرشت ملاءه اخذت بكل الجلوس، فالملائكة تنزل فتكتب الأسماء وتتنزل الرحمات بالاجتماع. ولعل هذا الاجتماع الله جل وعلا يرضى عنا يعني به ويرفع الغمة عن هذه الأمة. كيف زوج الله جل وعلا السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، جاء جبريل بصورتها ويقول هذه زوجك في مرتين، فقال إن كان الله كتب ذلك فسيقضيه. فقال له عمر الموفق يا رسول الله من زوجك إياها؟ قال الله. قال أرأيت الله يدلس عليك؟ ما زفر، سبحان الله. ولذلك عقب بعدما قال ذلك قال سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني الذين يشيعون هذه الحادثة وهذا الإفك بهتان عظيم. فقال يا رسول الله أرأيت الله يدلس عليك؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فأنزل الله الآيات ثم ختمها بقوله تعالى سبحانك هذا بهتان عظيم، موافقا لعمر رضي الله عنه وارضاه. هذه من مقومات فقه عمر وعلم عمر رضي الله عنه وارضاه. ايضا من مقومات فقه عمر وبيان ان عمر رضي الله عنه وارضاه افقه الصحابة على الاطلاق بعد نبيها وخليفته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابي بكر. طالع حذيفة كأن علم الناس كان مدسوسا في حجر عمر رضي الله عنه او في قلب عمر رضي الله عنه، ونظر اليه ابن مسعود فقال هذا افقه الناس بكلام الله جل وعلا. وقال ايضا بعض الصحابه لو وزن علم عمر في كفه وعلم الصحابه او علم الامه اجمعين في كفه لرجحت كفه عمر رضي الله عنه وارضاه. انظروا الى الالهام مع التوفيق. قام عمر خطيبا بعدما ارسل سريه الى جبل بن هاود، امر على هذه السريه ساريه وهو يخطب الخطبه وتحته عبد الرحمن بن عوف والناس الجموع غفيره تنظر الى امير المؤمنين وهو يخطب، فقطع الخطبه وقال الجبل الجبل يا ساريه، وقال يا ساريه الجبل الجبل، يا ساريه الجبل الجبل، ثلاث مرات يا ساريه الجبل الجبل. فاندهش الناس ونظروا قالوا ما بالك، كيف يتكلم في هذا؟ ما لها وما للخطبة؟ ما الصلة بينها وبين الخطبة؟ عبد الرحمن بن عوف يتأفف ويتأسف، ماذا يفعل عمر؟ ما الذي جرى له؟ قام الرجل يخطب الناس ثم يقول الجبل الجبل يا سارية أو يا سارية الجبل الجبل. فبعدما نزل عمر قال عبد الرحمن يا أمير المؤمنين خشيت أن يقول الناس شيئا، كيف تقول الجبل الجبل يا سارية؟ قال والله قد شعرت بأن السارية أو السارية التي بعثتها إلى هذا الجبل أنهم انهزموا، وأن النصر لا يكون حليفا لهم إلا إذا احتموا بالجبل. فقدم رسول الجيش فقال يا أمير المؤمنين انتصرنا، ثم قص عليه القصة قال انهزمنا أولا ثم سمعنا صوتا مدويا. الله أكبر، لو في الأمة عمر قال لو استقبلت من أمري ما استكبرت، لما تقبل هذه عمر، لو في الأمة عمر ما كانت هذه الحروب حتى، والله لانتصرنا، والله الذي لا إله إلا هو لا رفعنا راية لا إله إلا الله وكنا تحتها منتصرين أعزاء، لو في الأمة عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن كتب الله جل وعلا أن الخيار يكون مع الخير، مع خير البرية، لأن الله جل وعلا حكيم يضع الشيء في موضعه. هؤلاء الخيار هؤلاء الأنابيب الأكارم لا يكونون إلا مع سيد البشر. فعمر رضي الله عنه وأرضاه لما قال يا سارية الجبل الجبل قال رجل فسمعنا صوتا مدويا يقول يا سارية الجبل الجبل، فعلمنا أن حظنا عند الجبل. قال فرجعنا حتى احتمينا بالجبل فكتب الله لنا النصر. ما هذا؟ ما هذا التوفيق؟ هذا من الله جل وعلا لعبد من عباد الله رضي الله عنه وارضاه عمر بن الخطاب. وكان من تفرسه في الإنسان إذا نظر إليه يعلم أنه كذاب أو صادق. تكلم معه بعض الناس بكلام يعرض عليه في كلمة ثم يسرد الكلام، فكلما عرض بكلمة قال لا احبس هذا، احبس لا تكمل هذه الكلام فيحبس، ثم يعرض عليه في كلمة أخرى فيقول احبس، فيقول أنت كذبت ثلاث كذبات، فيقول الرجل نعم يا أمير المؤمنين، من تفرسه وشدة فراسته رضي الله عنه وارضاه. والقصة مشهورة، الرجل الذي جاءه قال اسمي جمرة ابن لظى ابن كذا ابن كذا، قال أدرك بيتك فقد احترق، ذهب فوجد بيته محترقا رضي الله عنه وارضاه. هذه كلها من مقومات علم عمر. طيب كيف شرب عمر العلم؟ كيف ارتقى هذا المرتقى الصعب؟ اقول هناك منهجية حتى في هذه، انت تعكس علينا وتقول دراسة منهجية حتى في السير، نقول نعم دراسة منهجية. هذه المنهجية التي استقى منها عمر علمه اجماله ما قاله ابن القيم: ما العلم الا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. كان عمر بن الخطاب مشربه الكتاب والسنة، اذا نزلت نازلة واذا عنت مسألة نظر في الكتاب والسنة، فان لم يجد فيها الحل او لم يصل اجتهاده الى الاستنباط العالي من الكتاب والسنة نظر في اجتهاد ابي بكر، يقدم اجتهاد ابي بكر علي احد، لان الانسان قد اقتدوا بالذين بعد ابي بكر وعمر، فكان ياخذ من الكتاب والسنة او من كلام ابي بكر، فان لم يجد يجتهد رأيه رضي الله عنه وارضاه. واليك البيان الذي طبقه واقعا لما قتل رضي الله عنه وارضاه، لما قال اكلني الكلب قام فقال لما وضع خده على التراب كما سنبين انه قال لئن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. ابو بكر هو الذي صرح بالخلافة، لئن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، ولئن لم استخلف فلن يستخلف من هو خير مني، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فقه العالم، شعب يبين لي كيف تفقه او كيف نقول ان هذا دليل على مشرب عمر رضي الله عنه وارضاه في العلم. الان قعدنا قاعدة منهجية لعلم عمر، ما هي القاعدة المنهجية؟ كتاب والسنة، وإلا فاجتهاد من سبقه الذي هو أعلم منه وهو أبو بكر رضي الله عنه. طيب أنا أقول هذه القصة دليل على ما أقول، قال لئن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لم أستخلف لم يستخلف من هو خير مني. أكمل عشان أوضح لكم السؤال، فقال ابن عمر فلما قال ذلك علمت أنه لن يستخلف. لا أنا ما قلت لأحد يريد، انا عارف انك تريد عشان كده ما اريدك تريد. طيب انتم ضبطتم القاعده العلميه التي سار عليها عمر؟ اولا سيروا عليها انتم ايضا، لابد ان تتقوا عبادتكم وكل ما يعني كل مراسم حياتكم من الكتاب والسنه او من اقوال الصحابه. طيب نعم صح هو صحيح أحسن ذاك الله خير. هنا انظروا نظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أن الرسول قد استخلف، ووجد أن أبا بكر الرسول لم يستخلف، ووجد أن أبا بكر استخلف، فهو قال الآن أقدم من الرسول صلى الله عليه وسلم. هو جائز أنه يستخلف لأن أبا بكر سنته متبعة، لأنه قال اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتعدى أحد، ولذلك قال ابن عمر فلما قال ذلك علمت أنه إيش لن يستخلف، لأنه يقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف، وجعلها مشهورة في الستة الذين يعني قال بالاختيار من هؤلاء الستة. هذا دليل على منهجية عمر العلمية. أيضا من دلائل علم عمر وفقه عمر العالي أنه لا يتكلف، إذا وجد دليلا ناصعا صاصعا عمل به ولا يتكلف، لأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول وما أنا من المتكلفين، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون فلا تنطع، فكان يسير هو وعمر بن العاص رضي الله عنه، فوجد حوضا يريد الشرب والوضوء، فقال عمرو يا هذا أترد السباع؟ هذا الحوض طبعا فيه خلاف في ثؤر السباع، هل هي تنجس الماء أم لا؟ وهذه مآلها إلى الفقه يوم الاثنين إن شاء الله. لكن سأله فقال عمر يا هذا لا تجبه. ليش؟ لأنه ينهى عن التنطع، لأنه متكلف. قال لا تجبه فإنه متكلف، وهو يقول قال الله تعالى أمر النبي هو ما أنا من المتكلفين. ويستدل الفقهاء بهذا الفعل من عمر على تقعيد قاعدة مهمة جدا، اليقين لا يزول بالشك. يعني هو في شك على مرور السباع، ولكنه بيقين على ان الماء الذي في الحوض ماء طاهر، فلا يزول هذا اليقين بايش؟ بالشك. وهلك المتنطعون. فانظروا الى فقه عمر رضي الله عنه وارضاه، ايضا فقه البديع مع احفاد القردة والخنازير. انظروا الى فقهه وهو ينظر الى الشرع والقدر ويطبق الشرع والقدر. جاء الى يهود خيبر فامر باجلائه، فجاءه يعني كبيرهم فقال انت تخالف ابا القاسم، فقد ضرب لنا عهدا على خيبر. ان النبي صلى شاطرهم على العمل، يعني اقرهم على الارض يعملون ويزرعون ولهم الشطر. فقال له عمر اما علمت ان رسول الله، او قال ارايتني كما في الصحيحين، قد نسيت ان رسول الله قال تند بك بعيرك، يعني تجري بك بعيرك تخرج من هذه البلاد تجلى منها. قال انما كانت مزحة من ابي القاسم، قال خسئت وكذبت، لان رسول الله يقول الا حقا. وايضا بين له الفقه البديع، قال له قال لكم رسول الله اقركم اتمدوا، ها اقركم ما اقركم الله جل وعلا، اقركم ان شاء الله جل وعلا. فقال قد اقركم رسول الله واقركم ابو بكر وشاء الله ان اجليكم. مفهوم هذه ولا لا؟ وقال قد قال رسول الله اقركم ما شاء الله ان اقركم، فاقركم رسول الله واقركم ابو بكر وشاء الله ان اجليكم على يدي. فطبق الشرع على ايديهم بايش؟ بحديث اخر، لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وفي الحديث الاخر في مسند احمد لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فاول بهذا الحديث ان المشيئة هنا مشيئة كونية قدرية، صح؟ ها اخوة العقيدة، المشيئة هنا مشيئة ايش؟ طب احد يعرف ايش الفرق بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية؟ إخوة دينكم عقيدتكم التوحيد أولا ستسألون، والله لا تسألون، ورب السماوات والأرض لن تتركوا، ورب السماوات والأرض إن هذه المجالس حج عليكم، ورب السماوات والأرض عزت في كثير من المدن أن تروا مجالس للعلم التأصيلي الذي يجعلكم تتعبدون لله تعبدا صحيحا، وستسألون على ذلك. المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية ما الفرق بينهما؟ للمشيئة كونية تكون فيما يحب الله وما لا يحب الله، كمشيئة الله بخلق إبليس، فإبليس لا يحبه الله، نعم. وكمشيئة الله بضرب الكفرة وعلو الكفرة على المسلمين، هذا لا يحبه الله جل وعلا، لكن شاءه كونا لحكمة علية عظيمة، وربك حكيم خبير. ثانية، لابد أن تقع، لابد أن تقع. إذن قد كتب الله في اللوح المحفوظ أن أهل الكفر تكون لهم الدولة على أهل الإسلام لحكمة عند الله، ولكن الله الذي لا إله إلا هو لن تختم الدنيا حتى يعود الإسلام غريبا كما بدأ غريبا. نعم. طب هنا هذه المشيئة، ها نعم، هو نظر فيها فوجد أن السلم أمر بإخراجين، فقال هذه مشيئة إيش؟ شرعية، وأطبقها، فوافقت المشيئة الكونية. لكن الأصل أن عمر رضي الله عنه من فقهه قال هذه المشيئة ليست مشيئة كونية، هي مشيئة شرعية، بل هي كونية، لكن أقصد أنه أمر ونهي عنه، لأن السلام قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلاهم رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من فقه عمر العالي أنه كان يسوس الناس بسياسة شرعية حتى يقطع دابر المعصية والتعدي على حدود الله. مثال ذلك أنه كان السلام يضرب على شرب الخمر يجلد عليه 40،
وأبو بكر جلد عليه 40، وصدر خلافة عمر كان يجلد عليه 40، حتى جاء عمر وجاءه علي فقال إن الذي يشرب الخمر يهذي، فإذا هذي كذب أو افترى، وحد المفتري 80، فجلده 80 رضي الله عنه وارضاه، يعني سياسة شرعية حتى يحد من التعدي بحدود الله جل وعلا. وهذه استنبط منها العلماء أن ولاة الأمور لهم أن يأمرون بأمر فيكون واجب السمع والطاعة فيه إن كان تحت دائرة كتاب والسنة. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأولي الأمر هنا ما أفرضهم بإيش؟ بطاعة، ما قالوا أطيعوا الأمر لكن قالوا أولي الأمر، فعلى المرء بالسمع والطاعة لأولي الأمر لكن بقيد إيش؟ المعروف، إن طاعة المعروف ولا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. أيضا في الطلاق 3، كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق 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 في مجلس واحد، أو قال لها أنت طالق بالثلاثة، فكان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تحسب طلقة واحدة، وفي عصر أبي بكر تحسب طلقة واحدة. فجاء عمر قال اجترأ الناس على أمر كان لهم فيه سعة لأمضينه عليهم، فجعل الطلقة 3 تقع 3 وتبين منه بينونة كبرى، سياسة شرعية يسود بها الناس حتى تقام حدود الله جل وعلا. أما مواقف عمر البطولية وقوة عمر في ضرب الأعداء وفي القتال مع رسول الله وحفاظا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجوانب العظمة في سياسة عمر وعدل عمر والقصص البديعة التي تبين هذا العدل الذي قال فيه صاحب أو عامل الروم لما دخل وسأل عن أمير المؤمنين أين أمير المؤمنين، فأشار إليه إلى شجرة قال أريد قصر أمير المؤمنين، قالوا نقول لك هذا أمير المؤمنين. على عمر بن الخطاب كان يتوسد نعله يتوسد نعله تحت الشجرة، فقال هذا أميركم؟ قالوا نعم هذا أميرنا. فقال نعم حكمت يا عمر، أو قال يا عمر حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، وسنبين ذلك بالتفصيل الأسبوع القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم النار.